صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. سمعني حديث أبو هريرة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، خرجه ابن ماجه بإسناد حسن. يقصد حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وإلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الركاز الخمس، هذا حديث وارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الركاز بكسر الراء هو دفن الجاهلية، وهو الكنز الجاهلي، وإنما يقال دفن الجاهلية إذا كان عليه علامة من علامات الجاهلية، علامة من علامات الجاهلية. وإذا وجد الإنسان كنزا فيه هذه العلامة علامات الجاهلية ففيه الخمس مباشرة، ولا ينتظر به حول جديد. فهناك زكوات لا يشترط فيها الحول كالخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، ولا ينتظر به حول، آتوا حقه يوم حصاده. وكذلك ربح التجارة لا ينتظر به الحول، لأن حوله حول أصله. فلو أن الإنسان بدأ تجارة 100,000 مثلا، ثم حصل أرباحا وكذا إلى نهاية العام، وقبل نهاية العام بأسبوع واحد جاءه ربح 10,000، فهل هذه 10,000 يستقبل بها عام جديد أم تبنى على أصل التجارة؟ الجواب: تبنى على أصل التجارة، فربح التجارة تبع لأصل التجارة، ولا يلزم مرور الحول عليه، لا يلزم مرور الحول عليه. كذلك أيضا بهيمة الأنعام، ما ولدت بهيمة الأنعام قبل حلول الحول فإنها أيضا تنضاف إلى أصل بهيمة الأنعام، ويكون حولها حول أصلها. إذن هناك ما يلزم له الحول، وهناك ما لا يلزم له الحول، هناك ما يلزم له الحول، وهناك ما لا يلزم له الحول. وعليه فإننا نقول بأن الركاز هذا لا يلزم له الحول، لكن متى ما وجده الإنسان أخرج زكاته مباشرة. كم يخرج الخمس؟ طب لماذا الخمس هنا والربع في التجارة وزكاة المال، ونصف العشر مثلا في الحبوب والثمار إذا كانت تروى بالمؤنة، والعشر إذا كانت تروى بري الراحة؟ لماذا هذا الاختلاف؟ نعم، لا شك أنها توقيفية، لكن هل لها علل؟ يعني لماذا لم تكن واحدة عشر أو نصف العشر أو ربع العشر أو غير ذلك؟ لماذا صارت مختلفة؟ لماذا صارت مختلفة؟ تمام، نظرا لما يبذل فيها من إيه؟ من جاد من صاحب المال. فإنه كلما كانت الزكاة، كلما كان الحاصل قد حصل بسهولة، كلما كان قدر الزكاة المخرج أعلى. وعليه ففي الركاز الخمس، وهو أعلى ما يكون من أنصبة، لأن الإنسان يخرج الزكاة، يخرج إذا أخرج الكنز بدون تعب، يخرج بدون تعب وبدون نصب، أو نصبه قليل وتعبه قليل، وعليه فإن فيه الخمس وهو لواجده. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود ولكن الحديث ضعيف. والزكاة في المعادن قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس هذا ما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه. والمعادن جمع معدن بكسر الدال وسمي معدنا لإقامته الطويلة يقال عادن بالمكان إذا عادن بالمكان إذا لزمه فلم يبرح ومنه سميت جنة إيه جنة عدن يعني إقامة ما يبرح عنها الإنسان لا يبغون عنها حولا. والمعدن هو ما كان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والبترول وغير ذلك. هذا بالنسبة هذا المعدن. والقبلية موضع بناحية ساحل البحر بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب مما سبق. نستنبط فوائد. الفائدة الأولى أن الركاز هو دفن الجاهلية وهو الذي عليه علامات الجاهلية. أما إذا لم يكن عليه علامات الجاهلية فإن حكمه حكم اللقطة يعني إذا وجد هذا الذهب في بلد مثلا فحكم حكم اللقطة فيعرفها لأنه ليس عليه علامة الجاهلية فلعله ضاع من فلان أو علان أو لعله كان لصاحب البيت الأول أو كذا فيعرفه سنة. طيب نعم يعني أي علامة من مثلا علامة فراعنة علامة كذا أي علامة مما نقوش معينة تواريخ معينة مثلا ترجع إلى مثلا ما قبل كذا وكذا إلى آخره. وهل الركاز ملك للدولة أو هو ملك للواحد؟ الركاز ملك لواجده لأنه أحق به ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما دفع باقي الركاز لواجده. لكن المشكلة لو أن السلطان قال الركاز لي وقال هذه مناطق أثرية وفرض عليها حصاره وقال هذه مناطق أثرية وتكون ملكا للدولة وليست للأفراد هل يا ترى يكون هذا من باب الطاعة في المعروف أو يكون من باب الطاعة في المعصية إن أطعته وعليه فلا تطع السلطان في هذا؟ هذه المسألة الحقيقة مسألة نازلة تحتاج إلى تأمل في الجواب عنها لأنها تتعلق بها أو يتعلق بها مسائل متعددة. يعني منها مثلا إنه لو ترك هذا الأمر للناس وقعت بين الناس مقتلات عظيمة هذا يعتدي على أرض هذا وهذا يعتدي على بيت هذا وهذا يقاتل هذا فإن المال له شراهة. ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من علامات الساعة أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب حتى فيتقاتل عليه الناس حتى يقتل من كل 99 رجلا 99 رجلا. فمعلوم أن أن المال له شراهة فلو ترك الأمر للناس أنا لو علمت أن بيت جاري هذا فيه كنز أعتدي عليه وكذلك هو كذلك أو في أرض أو في كذا. فهذه مسألة. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا أيضا أن الدولة نفسها إذا استعملت هذا الكنز فإنها تستعمله في ماذا؟ في أمور مخالفة للشريعة في أكثر أحواله. فمثلا مسألة الآثار والحفاظ على الآثار وغير ذلك وتمجيد هذه الآثار الماضية لا شك أن هذا من عمل الجاهلية وليس هذا بقى يقال مثلا حضارة بلد أو كذا أو كذا. إنما الحضارة ليس حضارة حجارة إنما الحضارة ما قام على شريعة ربنا سبحانه وتعالى. حضارتنا هي شريعتنا حضارتنا هي إسلامنا. فأيضا الدولة من جهة أخرى لا تتصرف فيه التصرف الأمثل. لهذا نقول المسألة تحتاج إلى بحث دقيق وموسع لتعلق كثير من المسائل بهذه المسألة. تعلق كثير بهذه المسألة. لكننا بادئ ذي بدء نقول لو أن الإنسان وجد ذلك حفر فوجد مثل هذا فأخذه ويعني باعه، فنقول له أولا ما يجوز لك طبعا بيع الأصنام، الأصنام لا يجوز بيعه، وبالتالي إذا لم يبيعها كأصنام فقدت قيمتها. الأمر الثاني أنه لا يجوز بيع الحجارة وما لا قيمة له، وأن اعتبر الناس له قيمة مفتعلة، فإن الناس قد يعتبرون هذه القطعة من الحجارة وكذا هذه قيمتها مثلا 5 مليون وهي ليس لها قيمة أصلا، ولكن هذه القيمة الناس يعتبرونها، لكن في حقيقة الأمر ما تباع ويعني ما لها قيمة، فهي التي لا مثلا يترتب عليها فائدة أو كذا. وقد نهى الإسلام عن بيع ما لا قيمة له. فلو افترضنا أن رجلا مثلا باع قطعة ذهب، هذه القطعة ليست صنما ولا كذا، وجد هذه القطعة فباعها، نرجع ليكون هناك حرج. أما إذا كان كنزا عظيما أو أن المنطقة منطقة آثار، فنقول تسليم ذلك للدولة أفضل، تسليم ذلك للدولة أفضل حتى لا يحصل أنواع من الضرر للناس، وقد يحصل من الفتن ما يحصل ومن القتال ما يحصل، ولهذا تسليمها للدولة هذا أفضل من جعلها للأفراد إذا كانت مسألة يعني واسعة المدى، منطقة آثار وفيها من الكنوز ما فيها وكذا، فتسلم للدولة. أما لو أن واحدا يحفر في بيته فوجد قطعة من ذهب أو كذا أو صنما فطمسه وباعه، فنرجو ألا يكون هناك بأس استنادا إلى الأصل، استنادا إلى الإيه؟ إلى الأصل، وهو أن الركاز لواجبه، وبهذا قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لأن هنا إذا قلنا هو من باب الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني اسمع واطع وإن جاد ضرك واخذ مالك، ما أراد من رأي ذلك أن تسلم له مالك، لكن إن اعتدى على مالك فأخذ وضرب ظهرك فاصبر. لكن هل معنى ذلك أنني أعطيه ظهري ليضربه وأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو أعطيه مالي وأقول النبي يقول إن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لا، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك ظلما فاصبر. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعرض نفسه للبلاء، لقول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق. أنا ما أذهب إلى السلطان وأقول له اضرب ظهري، أنا ما أذهب إلى السلطان وأقول له خذ مالي حتى أنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا طبعا. وإنما إن اعتدى السلطان فضرب الظهر وأخذ المال صبرت. فكذلك هذا المال إن وجدت خذه، مثلا لو كان قطع صغيرة أو كذا خذه تمام، لكن إن كان كبيرا يبقى تسلم ذلك للسلطان أو تدل السلطان على ذلك، لأن ذلك قد يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه مصلحة معينة من منع سفك الدماء. نعم. الإيه؟ لا يجوز بيع المحرم ولو كان للكافر، لا يجوز بيع المحرم، يعني لا يجوز أن أقيم مصنع خمر وأبيع هذا الخمر للنصارى، ولا يجوز أن أبيع التمثال للكافر، لا لا لا، المحرم ما يباع ولو كان للكافر. من الفوائد أيضا أن واجده يخرج الخمس، قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف في ذلك. وأيضا من الفوائد أن الركاز ليس له نصاب، بمعنى أنك تخرج الخمس في كل ما يخرج من الأرض مهما كانت قيمة الركاز، مهما كانت تخرج الخمس وليس له نصاب، زي ما نقول مثلا في الذهب والفضة، الذهب فيه 20 مثقالا والفضة فيها 100 درهم النصاب، لكن لا الركاز لا، أيما شيء وجدته من دفن الجاهلية أخرجته مباشرة وبدون إيه؟ بدون نظر إلى نصابه. من الفوائد أيضا أنه يخرج زكاته منه، من الركاز يعني، ولو كان غير نقد بأن كان حديدا أو رصاصا أو غير ذلك، ويجوز إخراج زكاته من غيره، يعني يقيم ويخرج من غيره. من الفوائد أيضا أنه تجب زكاته، يقول هنا الشيخ تجب زكاته ولو كان واجده ذميا أو مستأمنا إذا كان بدار الإسلام، إذا كان بدار الإسلام يعني إذا كان هناك سلطان شرعي يجمع الزكوات وكذا، فإنه يأخذ الزكاة ولو كان الواجد له ذميا، كان الواجد له ذميا. مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة ولا يخص به الأقسام الثمانية، وبهذا فزكاة الركاز أشبه شيء بالفيء المطلق. هذه مسألة مهمة، هل مصارف الركاز كمصارف الزكاة العادية؟ معلوم أن الزكاة العادية مصارفها يا أخواني الثمانية، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والملافة قلبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أما الركاز فإنه يخرج لمصالح المسلمين من الفقراء والمساكين، هذه الأصناف الثمانية وغير الأصناف الثمانية، تبنى المستشفيات، تعد الجيوش، تطبع الكتب، تبنى القناطر، تقام المعاهد والمدارس، المهم أنه السلطان يصرفها كيفما يشاء، فمصارفها أعم من مصارف الزكاة الخاصة، فهي أشبه شيء بالإيه؟ بالفيء. طيب، إن وجد الركاز في أرض الموات أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها، طيب إذا إحنا نعلم أن الركاز إذا وجد في أرض فهو لك، طيب إذا وجد في أرض الموات أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها أو على طريق غير مسلوك أو قرية خريبة، فهو له في جميع هذه الصور لعموم إيه؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لواجده، قول صلى الله عليه وسلم أنه لواجده، فمتى وجده أخذه. وكذا إن أعلم مالك الأرض وكانت منتقلة إليه فله أيضا، إن لم يدعه المالك فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه، فالركاز لمالك الأرض مع يمينه لأن يد مالك الأرض على الركاز فرجع بها. خلي بالك، وكذا إن أعلم مالك الأرض وكانت منتقلة إليه فله أيضا، إن لم يدعه المالك فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه، فركاز لمالك الأرض مع يمينه. وكذا لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليه، لو ادعاه ومعه بينة وإلا فهي للمالك. طيب، وأيضا الحديث الذي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، هذا دال على وجوب الزكاة في المعادن كذهب وحديد وصفر وزئبق، فهي مواد مولدة من الأرض من غير جنسها، فيدل الحديث على أن ركاز في المعادن لا تجب إلا إذا بلغ نصاب الزكاة المعروف، فإذا بلغ نصابا 20 مثقالا من الذهب أو من الفضة 200 درهم أو قيمة ذلك من غيرها كالحديد والنحاس والرصاص والبلور والعقيق وغيرها، ففيه الزكاة فورا لعموم قول الله تبارك وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفيه ربع العشر، يعني وفرق بين الركاز وبين المعادن. المعادن بقى فيها ربع العشر، يعني حكمها حكم الخارج من الأرض. وبالتالي لابد في الذهب والفضة أن يبلغ النصاب. طيب، أو قيمة ذلك من غير الذهب والفضة، زي الحديد مثلا، نشوف الحديد ده بكام، الرصاص ده بكام، هل قدره ما أشتري به 200 درهم أو ما أشتري به 20 مثقالا؟ إن كان كذلك يبقى تجب الزكاة إيه؟ تجب الزكاة فيه، وقدرها ربع العشر. طيب لو عندي مثلا حديد ونحاس وكذا، ده جنس وده جنس، هل يضم كل جنس إلى الآخر إذا لم يبلغ النصاب؟ يعني لو بلغ النصاب المجموع لكن كل واحد كل جنس من هذه الأجناس لا يبلغ النصاب وحده، فهل يضم هذا الجنس إلى هذا الجنس؟ الجواب يعمل في ذلك بما يعمل في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. هل الحبوب والثمار يضم أجناسها بعضها إلى بعض؟ يعني واحد عنده ذرة وعنده أرز، هذا الأرز لم يبلغ النصاب وهذه الذرة لم تبلغ النصاب، هل يضم الذرة إلى الأرز؟ الجواب لا لا، لكن يضم الأرز بعضه إلى بعض ولو كان هذا الأرز أنواعا متعددة. يعني في أرز مثلا حبة رفيعة، في حبة طويلة 4176 أرقام عند الفلاحين يبينون بها نوعية الأرز، أيا كانت نوعية الأرز فإنه يضم بعضها إلى بعض، القمح التمر وغير ذلك، لكن لا يضم التمر إلى القمح ولا القمح إلى الأرز. نعم. طيب، ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المعدن شيء غير الركاز كما تقدم، فالمعدن زي الحديد والرصاص وكذا، هذا المعدن زكاته زكاة الايه؟ الخارج من الأرض. هذا عند الأئمة الثلاثة زكاته زكاة الخارج من الأرض، الحبوب والثمار. وأما الركاز فهذا زكاته معروفة، فيه الخمس ولا يلزم له النصاب، إنما المعدن يلزم له النصاب. ما يقال في المعدن يقال، ما يقال في الحبوب والثمار يقال في المعدن، أما الركاز فزكاته زكاة خاصة فيها الخمس. لكن الأحناف ذهبوا إلى أن المعدن هو الركاز، المعدن هو الركاز. واختلف الثلاثة اللي هو يعني الشافعية والمالكية والحنابلة، اختلف الثلاثة في المعدن، فذهب المالكية والشافعية إلى أن المعدن هو الذهب والفضة، وذهب الحنابلة إلى أن المعدن كل ما تولد، كل متولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا، سواء كان جاريا كالنفط والقار أو جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة. والحق ما ذابت إليه الحنابلة كما تقدم تعريفهم عن علماء الكيمياء. علماء الكيمياء يقولون بأن المعادن هي مادة عضوية توجد في الطبيعة، لا تركيب كيميائي معين وخواص طبيعية معينة، فيدخل فيها البترول ويدخل فيها كل شيء. تمام. يبقى إذن مذهب الحنابلة في المعدن أعم من مذهب المالكية والشافعية. المالكية والشافعية يقولون في المعدن والذهب والفضة، إنما الحنابلة يقولون كل شيء، ذهب فضة حديد منجنيز رصاص بترول، كل هذا إنما فيه زكاة الإيه؟ الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض. طيب الدولة هي اللي بتخرج البترول وبتخرج المعادن هذه، هل تخرج الزكاة؟ الجواب نعم تخرج الزكاة. طيب وتصرف هذه فين؟ هذه الزكوات تصرف فين؟ كما قلنا المعادن حكمها حكم خارج من الايه؟ من الارض. اما الركاز فانه يتعدى اكثر من هذا فيكون في مصالح المسلمين، فيكون في مصالح المسلمين. يبقى احنا استفدنا الان هذه الفوائد، الا وهي زكاة الركاز ما هي وكم قدرها وهل يلزم لها النصاب وما مصارفها. يلا، الزكاة ما هو أصل الركاز؟ ما هو هو دفن الجاهلية. تمام. اثنين، محمد هل يلزم له نصاب في الركاز؟ يلزم له نصاب؟ لا يلزم له نصاب، يعني إذا خرج أيا كان قدره على طول نخرج لزكاة. طيب توفيق، هل الركاز نصرفه في المصارف الثمانية فقط ولا يعمم؟ فيعمم في كل ايه؟ في كل شيء. طيب كمان بالنسبة للمعادن، بالنسبة حكمه حكم ايه؟ حكم الخارج من الارض، يعني هل يلزم لها نصاب؟ يلزم لها نصاب. في الذهب 20 مثقالا، في الفضة 100 درهم، في غير الذهب والفضة تقيم بالذهب والإيه والفضة، وبالتالي مصارفها. جمال، مصارفه مصارف المعادن تكون ايه كالخارج من الارض في المصارف الايه الثمانية. نعم ماشي، اذا كان يعيش في بلاد الاسلام فان الذمية يخرج الزكاة ايضا. نعم ملزمة ملزمة. نعم نعم لا بالنسبة للمعادن نقول مصارفها مصارف الايه مصارف الزكاة. والمعادن ثلاثة أنواع: جامد وينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق، جامد لا ينطبع ولا يذوب بالنار كالجص والنورة والكحل وسائر الأحجار كالياقوت والملح، مائع كالنفط اللي هو البترول وقار وهو الزفت، كل هذا يخرج من الأرض. سبحان من أخرج من هذه الأرض أرزاقا يا إخواني أرزاقا، ولهذا قد تتحول دولة من دولة فقيرة فقرا مضجعا إلى دولة من أغنى دول العالم إذا تفجرت الأرض، وهذا بملك أو بيد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى السعودية إلى المملكة العربية السعودية، ما كان عندهم شيء من هذا، وكانوا طبعا قوما فقراء يأكلون القليل من التمر وغير ذلك، ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليه وفجر لهم الأرض، فهذه من أرزاق الله سبحانه وتعالى. كم يخرج من الأرض من ثروات عظيمة لا يكاد يحيط بها الإنسان من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات وغير ذلك من المعادن ومما في باطن الأرض من المياه، مما في باطن الأرض التي بها حياة الناس. نعم طيب. قال باب صدقة الفطر. نعم ما احنا قلنا انها تتعدى الاصناف الثمانية في الركاز، تتعدى الاصناف الثمانية. اي نعم طيب. وعن ابن عمر، سيبدأ ابن حجر رحمه الله يذكر الحديث التي تتعلق بصدقة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها فرضية زكاة الفطر، لأن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهذه الفرضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من القرآن، وإن كان البعض قد ذكر يعني ذكر تلك الصدقة في القرآن، لكن الذي فرضها كما بينها ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد أن يكون المراد لو أنها وردت في القرآن فرضيتها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، يعني بين مقاديرها وبين كيفيتها وبين من تصرف له صدقة الفطر وهكذا، وبين أحكامها يعني بين أحكامها، فيكون المراد بفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر هذا. طيب قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم أهل العلم أن صدقة الفطر واجبة. طيب اثنين: أنها تجب على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حرا، تجب صدقة الفطر على كل مسلم. طيب وما شرطها وعلى من تجب؟ ما شرط وجوبها على هذا المعين؟ شرط وجوبها إدراك من، إدراك لحظة الغروب من آخر، من شمس آخر يوم من رمضان. فكل من أدرك، أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه صدقة الفطر، سواء بقى كان صغيرا أو كبيرا، رجل أو امرأة، عبدا أو حرا. طيب، يعني يتعلق بذلك مسائل. مثلا لو أن رجلا صام رمضان ثم جاء قبل الغروب بين ساعة فمات، مات قبل الغروب بساعة، نخرج عن صدقة الفطر ولا لا؟ ها؟ لا نخرج صدقة الفطر. لماذا؟ لأنه ما أدركه لحظة الغروب. طيب، ولدت امرأة بعد غروب الشمس بساعة، إخراج الزكاة صدقة الفطر بيكون من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، هذا الوقت المستحب، ويجوز قبل العيد بيومين أو بيوم. السؤال بقى، هذه المرأة ولدت بعد غروب الشمس بساعة، تجب ولا لا تجب؟ تجب. تجب لماذا؟ ها؟ طيب ولد بعد الغروب، يبقى الغروب ما جاش عليه، ها؟ ما أدرك الغروب، هو جاء بعد ساعة من الغروب، ها؟ تجب لامتداد الوقت. المهم عندنا الضابط، احنا بينا لكم الضابط، الضابط هو كل من أدركته لحظة الغروب، مات قبلها لا تجب، ولد بعدها لا تجب، لكن لو أخرجها وحو استحبابا ما في إشكال. انتبهوا، نقول لحظة الغروب، فلو مات قبلها لم تجب، ولو ولد بعدها لم تجب. يبقى المعتبر عندنا يا إخواني، المعتبر عندنا غروب شمس آخر يوم من رمضان. طيب الجنين، يا رب اللهم بلغنا رمضان يا رب. الجنين نخرج ولا ما نخرج؟ ها؟ نخرج لو في حكم الحي، نخرج لو في حكم الحي. طيب ما باب أول بقى نطلع على اللي ولد بعد الغروب بساعة، لا ما نخرج عنه إلا استحبابا، إذا أراد أحد أن يخرج فلا بأس بذلك. لورود ذلك عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن هذا اجتهاد منه ولا دليل عليه. طيب، وقتها هناك وقت مستحب، وهو من صلاة الصبح إلى العيد، ولهذا استحب تأخير صلاة العيد نوعا ما حتى يتسع الوقت لأداء الصدقة، وهناك وقت للجواز وهو قبل العيد بيوم أو إيه؟ بيوم أو يومين. إيه؟ بداية العصر الأواخر أو كذا، سنذكر لك خلاف أهل العلم الآن، اختلاف أهل العلم، اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال. أبو حنيفة يرى إنك أنت ممكن تتقدم بها الحول أو الإيه؟ أو الحولين قياسا على إيه؟ على زكاة المال. ذهبت الشافعية إلى جواز تقديمها من أول شهر رمضان، لأنها متعلقة بالصيام عندهم، يبقى والصيام يبدأ من رمضان، يبقى خلاص يعني سببها شهر رمضان، يبقى نخرجها من أول رمضان. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تقديمها مطلقا كالصلاة قبل وقتها، لا يجوز تقديمها أبدا، ووقتها كالصلاة تماما، كما أنه لا يجوز لك أن تتقدم بالصلاة عن وقتها فكذلك لا يجوز لك أن تتقدم بصدقة الفطر. وذهبت الحنابلة إلى جواز تقديمها قبل العيد بيومين، وبهذا حصل اتفاق الأئمة الثلاثة وأتبعهم على جواز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري قال كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين يريد الصحابة، ولأنه لا يحصل إعدادها إذا لم تقدم هذا التقديم. ولهذا اختار يقول الشيخ البسام ولهذا اختار شيخنا عبد الرحمن السعدي استحباب تقديمها بيوم أو يومين. والصواب هو هذا، أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين، ولكن وقت الاستحباب هو وقت من صلاة الصبح إلى صلاة صلاة العيدين. إذا كنت بقى عالما بالفقير وكذا فتذهب إليه مباشرة في هذا الوقت وتعطيها إياه، وهكذا كانوا يخرجونها. حتى إن البعض يقول لا يجوز مع ورود ذلك عند البخاري، ما يجوز تقديمها بيوم أو يومين، لأن المراد من تقديمها بيوم أو يومين لم يكن الفقير يأخذها قبل العيد بيوم أو يومين، وإنما كانت تخرج لبيت الماء تجمع قبل العيد بيوم أو يومين، ثم لا يحصل لها إخراج إلا بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيدين. ولكن نقول أما جمعها فيجوز من أول الشهر، وليس يعني يوم أو يومين له علة وله مناط في ذلك. من أول رمضان ممكن أن تجمع، بل بالعكس أنا ممكن أعطيك من الآن صدقة الفطر وأقول لك خليها عندك حتى إذا جاء وقتها أخرجها، ما في إشكال. طيب، وهذا لعله يعني فيه توسعة نوعا ما. نعم، لا أي ليس فيه سعة، لأن ما نجد دليلا. صح فيه أنه قول بعض العلماء لكن لا نجد له دليلا. لكن المسألة المشكلة هي أن يخرج واحد بفتوى عالم يثق فيه، فأخرج بفتوى عالم، فنرجو أنها تجزئه إن شاء الله، ولكنه لو أمكن أن يخرج مرة ثانية أخرجها وتكون الأولى صدقة له. إنما إذا ما كان عنده إلا هذه وأخرج بفتوى العالم نرجو أن لا بأس بها. نعم. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. تعرفون الأقط ولا ما تعرفونه؟ اللبن المجف. بس حدك أكله؟ في حد يعرفه؟ أنت أكلته؟ أكلته فين؟ هذا يؤخذ من لبن يعني الماعز وكذا، يمكن عند توفيق عندكم التوفيق؟ ده بالمعز وجفف زي الشيبس كده، بس ايه شيبس البدو، يعني البدو عندهم هذا الشيبس بتاعهم الأقط هذا. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا اخرج ابدا الا صاعا. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية إعطاء زكاة الفطر من هذه الأجناس الخمسة: الحنطة والتمر والشعير والزبيب والأقط. طيب، هل يقتصر الأمر على هذه الأنواع فقط اللي هو الحنطة والتمر والشعير والزبيب والأقط؟ يعني احنا مثلا عندنا الشعير الآن ما عاد يؤكل، الزبيب هذا يجعل مكسرات على الحلوى وما عاد يؤكل، الأقط ما نعرفه، التمر نتفكه به ما نأكله، ليس عندنا أن الواحد يعني مثلا عند البادية أو مثلا دول يعني اللي فيها القبائل وكذا. نعم، التمر يوجد في البيت، هذا شيء أساسي جدا، ها كما قال النبي بيت لا تمر فيه جياع إيه جياع أهلهم. فتدخل عند أي واحد مثلا في المملكة معروف معلمان بارزان: القهوة العربي والتمر، التمر والقهوة العربي، ويخزنون هذا ويحتفظون بهذا. لكن احنا عندنا بنسمي التمر هذا بالايه؟ بالفطرة. عارفين الفطرة؟ وهذه نشتريها بس في زمن العيد فقط من مراسيم العيد وتنتهي المسألة. لكن عندنا في بيوتنا بقى الأرز والخبز وكل هذه الأطعمة، لكن مسألة التمر عندنا دي بنتفكه بها. يعني لو أردنا من باب التفكه أن نأتي بتمر، وإلا ما نعيش على التمر، ما نعيش على التمر. طيب والحنطة هي القمح، وهذه فقط اللي ممكن تكون عندنا وكذا. طيب هل المراد بهذه الأصناف، هل هذه الأصناف محددة بحيث لا يجزئ غيرها ولو كان طعاما، أو المراد قوت البلد والطعام السائد في البلد؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه الطعام السائد في البلد، أنه يخرج. يعني مثلا أن الأرز الأبيض مناسب لنا جميعا، الأرز الأبيض مناسب لنا جميعا، إلا البقوليات وكذا من العدس والفول وغير ذلك والفاصوليا، وهذا أيضا مناسب لنا، هذا كله مناسب، فنخرج صاعا من هذا الإيه، صاعا من هذا الطعام. نعم. لو إيه؟ هذا أنت عندك أنت فقط، أنت ما شاء الله شغال على الكبس أنت. وحكمة هذا طيب. نعم نعم. ولهذا اختلف العلماء في ذلك كما قلنا لكم، فذهب الإمامان مالك والشافعي، هجمال هجمال، فذهب الإمامان مالك والشافعي لأنها تجزئ بكل حب وثمر يقتات ولو قدر على الأجناس الخمسة المذكورة في الحديث، وهو قول أكثر، ولو قدر على هذه الأجناس الخمسة، يعني مالك والشافعي يرى أنها تجزئ بكل حب وثمر يقتات ولو قدر على الأجناس الخمسة المذكورة، وهو قول أكثر العلماء، ورواية عن الإمام أحمد اختراه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أصح القولين، لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون إيه، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهذا القول إيه، وهو القول المعتمد في هذا، وهو الراجح إن شاء الله. حتى قالوا، قال ابن القيم، اسمعوا لهذه الفائدة، قال ابن القيم لما ذكر أنواع الخمسة، وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. إذا المقصود السد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلده. طب أطلع سمك الآن ولا أطلع أرز؟ نقول طلع أرز طالما في إمكانية أن تخرج هذا الأرز لا بأس، ولكن لو أخرج سمكا ما في إشكال، لو أخرج لحما ما في إشكال إن شاء الله. نعم. أنس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. فهذه الصدقة، صدقة الفطر أو زكاة الفطر، طهرة للصائم بإذن الله تبارك وتعالى، وأنها مما يطهر الله عز وجل به لغوه ورفثه. والحديث حسن. البعض استدل بهذا الحديث على أن صدقة الفطر إنما تكون للصائم، أما من كان مثلا ليس بالصائم كصغير أو كذا فإنه لا تكون عليه صدقة الفطر، ولكن جماهير أهل العلم قالوا حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علّ بأن طهرة للصائم وكذا، فلعموم الأحاديث تجب على الجميع، وإن كان الصائم يأخذ زيادة في أجرها أنه يطهر بإذن الله، هذه الصدقة تطهر بإذن الله لغوه ورفثه ليبقى صيامه خالصا. نعم. الفقير، الفقير الذي نعطيه إذا أعطيناه فصار عنده غنى فإنه يخرج لفقير آخر، فالفقير يخرج الفقير، الفقير يخرج الفقير، وهكذا، لأنها غير الزكوات الأخرى. الزكاة الأخرى أنا لو فقير وجاءني طن رز أو كذا لا أخرج، لا أخرج طنين خمسة عشر عشرين ما أخرج، لكن في صدقة الفطر لأنها مرتبطة برمضان وهي تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، فإنها تجب على كل أحد، وبالتالي على الفقير نفسه إذا ملك. أما الفقير اللي ما يملك، أما الفقير ما عنده شيء، خذ بالك، فإنه يعني زائد عن قوت يومه وليلته فإنه لا يخرج. إنما إذا كان عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته، صاع واحد وهم خمسة أفراد، هل اللي ما عنده إلا صاع واحد زائد وهم خمسة أفراد يعني يجب على كل فرد صاع، هل يخرج صاعا عن الجميع ولا ماذا؟ نقول نعم يخرج الصاع. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا زاد عن قوت يومه وليلته صاع يخرج هذا الإيه؟ هذا الصاع. وطبعا الغنى الذي يعني يلزم في صدقة الفطر هو غنى اليوم والليلة فقط، يوم العيد وليلة، يعني مش لازم أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا كذا. نعم، لو مرض إذا تمام خلاص، هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، خذ بالك، مرض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعمون عنه، يعني صعب أن يصوم بعد ذلك لأنه الجلطة هذا. لكن إذا كان يقدر على الصيام بعد ذلك خلاص هذا نعم يخرجون عنه، حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. في غيبوبة هو يعني صار في غيبوبة ما يتكلم، إذا كان غيبوبة كاملة سقط عنه هذا. والخرف الذي صار ما يعقل والمجنون كلهم حكمهم واحد إذا كان فعلا قد ذاب عقله. أما جلطة يعني أثرت على شيء من أعضائه ولكن بقي ما يحسه شيء وعقله كل حاجة، هذا يطعم عنه إذا ما كان قادرا على الصيام، ويصوم إذا كان قادرا على الصيام. أما إذا ذاب عقله فقد سقط التكليف، وسقط التكليف هذا بالنسبة للصيام، بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للصيام يبقى سقط عنه التكليف الإيه؟ وكذلك الفطر، وكذلك الفطر. المجنون ما تجب عليه صدقة الإيه؟ في إيه؟ لا 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 ولا يخرج عنه أهل. وماله وماله وماله، الطفل عنده إدراك وعنده وعي، وإن كان الوعي ليس وعيا كاملا، إنما المجنون ما عنده وعي. نعم نعم نعم. بالنسبة لإخراج القيمة في صدقة الفطر، وهذه طبعا مسألة احتاج الناس إليها كل سنة ويختلف الناس، إذا جاء رمضان العشر الأخير من رمضان قال الناس نخرج طعاما ولا نخرج مالا، وينزل في الجرائد وسائل الإعلام أن صدقة الفطر السنة هذه مثلا 7 جنيه، الفرض 7 جنيه أو 10 جنيه أو 12 جنيه أو كذا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب من قولي أهل العلم أنه لا يجوز إخراجها مالا، ولا بد من إخراجها طعاما، لا بد من إخراج طعاما. ليه؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين في هذه العبادة جنسا معينا، والقاعدة عندنا أن العبادة إذا حدد لها جنس فلا يجوز مجاوزة هذا الجنس، كبهيمة الأنعام مثلا في الأضحية، أو بهيمة الأنعام في الهدي مثلا. فالإنسان هل يحج فمثلا يقدم هديا 100 دجاجة، أم لابد من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم؟ يبقى لابد من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، أما غير ذلك فلا يجوز في الهدي ولا يجوز في الأضاحي. وعليه إذا حدد الشارع جنسا معينا في العبادة فلا تقبل هذه العبادة إلا من جنسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر حددها طعاما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام وعنده المال، وبالتالي أي حجة عقلية الآن تأتي فهو مردود عليها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قد يقول قائل الآن أنا أعطيه مالا يقدر يشتري ملابس، يقدر يشتري طعام، يقدر يدفع إيجار، يقدر يدفع كذا وكذا، نقول هذا كان موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ هذا كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مالا ويعدل عن الطعام إلى المال؟ إذا أخرجت له طعاما استطاع أن يأخذ الطعام وأن يبيعه هذا الحب أن يبيع ويشتري ما شاء، ما فته شيء يشتري ما شاء. فنحن نتعبد بإخراجها من جنسها وهو نفسه يبيع ما شاء، ما في إشكال، يبيع ما شاء. نعم. لا أماله آه نعطي أرز يصير عنده 10 أطنان أرز يبيع الطين ب3000 جنيه، ما في إشكال. هو أنت تعطيه أرزا لكنه يبيع، هل هو لا يجوز بيع الأرز؟ يجوز بيع الأرز، ما في إشكال، خذ بالك. وعليه فإن صدقة الفطر الواجبة يبقى المنصوص عليها هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها صاعا من تمر، صاعا من طعام، يبقى إذن هذه فرضت من جنس معين، فلا يجوز أن نحولها عن جنسها الإيه؟ الذي حدده الشارع. طيب هذا بقى اللي هو تتمة الحديث، يقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وأن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إن تعمد التأخير طبعا هذا لا يجوز له، إن تعمد التأخير عن صلاة العيد. طيب وهل يخرجها قضاء ولا ما يخرجها؟ الجواب يخرجها قضاء وهو آثم إذا ما أخرجها يوم العيد فهو آثم. أما إذا كان قد نسي، وهذا أمر قد يقع فعلا سهو، يعني منذ سنتين ونحن ننبه على الناس بجمع صدقات الفطر في العشر الأخير وكذا، ونبين والمال مع فلان ونبين أحكام صدقة الفطر، فوجئت بعد يومين أو ثلاثة من رمضان من رمضان ونحن في شوال أنني ما أخرجت صدقة الفطر، يعني أنا فوجئت أنني ما أخرجت، وأنا الذي أدرس الناس في العشر الأخير وأجمع أموال الناس وكل هذا ولم أخرجها نسيتها. فهذه إذا كان بنسيان فلا شيء على الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى، ربنا تأخذنا نسينا وأخطأنا، ويخرجها الإنسان. قول فقهاء المذاهب الأربعة أن الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاتها، فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه في نفس يوم العيد كره عند الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة، وحرم بعده أي بعد يوم العيد. وذهب ابن حزم إلى تحريم تأخيرها عن الصلاة وعدم جزائها لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو الصحيح فعلا أنه لا يجوز لظاهر النص. من أخرجها بعد الصلاة تعمد تركها إلى ما بعد الصلاة فهو آثم، ولكن عليه أن يقضيها أيضا وأن يخرجها. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، نصلي ونكمل إن شاء الله.